نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمةً للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، فتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله تعالى، وطاعة القوة الغضبية، وطاعة القوة الشهوانية، وهي الإشراك بالله والقتل والزنا. فغاية تعلق القلب بغير الله تعالى الإشراك به وأن يدعى معه إله غيره، وغاية طاعة القوة الغضبية في النفس القتل، وغاية طاعة القوة الشهوانية في النفس الزنا. ولهذا جمع الله بين الثلاثة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأشد والأكثر وقوعاً في الناس، ثم الذي يليه، فالزنا أكثر وقوعاً من القتل، والقتل أكثر وقوعًا من الردة والرجوع عن الإسلام. ثم فيه الانتقال من الكبير إلى ما هو أكبر منه، فمفسدة الزنا تضر بمصالح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فقتلت ولدها فجمعت بين الزنا والقتل، وإن أدخلته على زوجها أدخلت على أهلها وأهله أجنبياً عنهم فورثهم وليس منهم، وخلا بهم واطلع عليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زنا المرأة. وأما زنا الرجل ففيه اختلاط الأنساب وتضييع الحقوق وإفساد للمرأة المصونة وتعريضها للتلف، إلى غير ذلك من مفاسد زنا الرجل، ففيه خراب الدنيا والدين معا والعياذ بالله، ويورث الفقر والمقت في قلوب العباد، والعذاب الأليم في القبر ويوم القيامة. ولو بلغ رجل أن زوجته أو ابنته زنت، لو بلغ رجل أن زوجته أو امرأته قتلت، كان أهون عليه مئات المرات من أن يقال إنها زنت. وهذه الثلاثة، أعني الإشراك والقتل والزنا، يدعو بعضها إلى بعض. فالإشراك يدعو إلى الظلم والفاحشة، كما أن التوحيد والإخلاص يصرفهما عن صاحبه. قال ربنا تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسوء هو العشق، والفحشاء هو الزنا، فصرف الله تبارك وتعالى عنه السوء والفحشاء بتوحيده وإخلاصه لربه. والظلم يدعو إلى الإشراك والفاحشة، كما أن العدل يدعو إلى ضدهما، إذ التوحيد أعدل العدل، كما أن الإشراك أظلم الظلم. فلذا جمع الله بينهما في كتابه، فقال عن التوحيد والعدل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فلما عدل أهل العلم نطقوا بأعدل العدل، وهو كلمة التوحيد، ودانوا بها لله رب العالمين. وقال عن الظلم: إن الشرك لظلم عظيم. فلما حاد أهل الشرك عن الصراط ظلموا، فوقعوا في أظلم الظلم، وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى. والفاحشة داعية إلى الإشراك والظلم، لا سيما إذا قويت في نفس العبد. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الثلاثة، أعني الإشراك والقتل والزنا، يجر بعضها بعضا. قال ربنا تبارك وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فأخبر الحق أن ما عنده خير وأبقى لمن حقق التوحيد في نفسه. ثم قال تعالى عقب ذلك: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وهو دفع إرادة القوة الشهوانية عن النفس وأعلاها الزنا. ثم قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وهو دفع إرادة القوة الغضبية في النفس وأعلاها القتل. ولذا كان الزنا قرين القتل والإشراك بالله، ومن هنا حرمه ربنا تبارك وتعالى، وحرم الأسباب الموصلة إليه، فلم يقل ربنا لا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وبما أن قاعدة الشرع المطهر أن الله إذا حرم شيئا حرم الأسباب والوسائل والطرق الموصلة إليه تحقيقا لتحريمه، وصونا من الوقوع فيه أو الاقتراب من حماه، وصيانة للمجتمع من الوقوع في الإثم. ولو حرم الله تبارك وتعالى شيئا ولم يحرم الأسباب الموصلة إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وحاشا شريعة رب العالمين من ذلك. فمن هنا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ثم بين الحق في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الأسباب والطرق والوسائل الموصلة إلى الزنا، ثم أعقب البيان بالتحريم حماية لجانب الأوامر الشرعية والنواهي من أن يقتحم حماها. فمن التدابير الشرعية التي وضعها الشارع الحكيم في تحريم الزنا وتحريم الأسباب الموصلة إليه: أولا، حرم الإسلام تبرج النساء، فقال ربنا تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهى الإسلام على المرأة أن تتبرج، ولا يقال أن الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الخطاب لهن ولمن سواهن من نساء المسلمين. وإذا كان هذا خطابا لأطهر نساء العالمين والمتصونات من الوقوع في مثل هذه الفاحشة زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، فغيرهن أولى بالخطاب منهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، رجال معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تتبرج بأن تخرج من بيتها وقد أظهرت شيئا من عورتها، وما نهاها الله أن تبديه للناس كأن تبدي شعرها أو شيئا من رقبتها أو فتحة صدرها أو ذراعيها أو بعضا منهما أو ساقها أو نحو ذلك، فهذا كله محرم على المرأة. ومنها منع الاختلاط بين الجنسين صونا للمجتمع رجالا ونساء، مما يحرك الغريزة في النفس ومما يشيع الفاحشة في المجتمع. قال الله تعالى لنساء نبيه عليه الصلاة والسلام ولمن سواهن من النساء: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبين الحق تبارك وتعالى أن منع الاختلاط من شأنه أن يصون على الرجل قلبه وعلى المرأة قلبها من أن يتحرك داعي الغريزة في نفس كل واحد منهما فيحوم حول الحمى، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقال النبي أيضا عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحم، أي أقارب الزوج كأخيه وابن عمه ونحوهم، أفرأيت الحم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، الحم الموت، أي هذا هو الذي أحذر منه. لماذا؟ لأن دخول الرجل الأجنبي الغريب عنك بيتك في عدم وجودك مستنكر من الجيران والمجتمع. لو كان لك صديق فتردد على بيتك في عدم وجودك فالناس ينكرون ويتحدثون ويكثر كلام الناس عن ذلك. لكن دخول أخو الزوج وابن عمه وقريبه، الناس في أغلب المجتمعات لا يعدون ذلك أمرا محرما، فيختل الرجل بالمرأة، والرجل رجل والمرأة مرأة، فتقع الفاحشة في مأمن من الناس وحيث لا يشعر أحد. فصونا للمجتمع وحفظا لحرمات البيوت نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الرجل على المرأة في غير وجود محرم شرعي، وكان هذا من باب تحريم دخول أقارب الزوج على زوجته في عدم وجوده، ومنها أيضا تحريم المصافحة بين الرجال والنساء، لأن اللمس يحرك كوامن النفوس. وكان أول الناس تطبيقا لهذا صونا لنفوس أمته أطهر العالمين قلبا وقالبا عليه الصلاة والسلام. ففي حديث البيعة لما صافح النبي الرجال رجلا رجلا جاءت النساء يردن مصافحة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي لهن: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. وقالت عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري: والله ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة لا تحل له. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة بسند صحيح: لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه فيسيل دمه خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. ولا يتعلل الفسقة من الناس بهذا الكلام الشائع على الألسنة. وأنا هقولها يا عم الشيخ لما سلم عليها: يا عم الحاج أنا قلب نظيف، ما تسلمها لله. لا، رسول الله أطهر قلبا منك ومن العالمين، بل هو المؤتمن على أعراض وأموال ودماء الناس، ومع ذلك لم يضع يده في يد امرأة لا تحل له. فلا تكون العادات وأعراف الناس تقف في وجه الأوامر الشرعية. المسلم الحق عندما يسمع قال الله قال رسول الله لا يتمالك إلا أن يقول سمعا وطاعة، وهذا قول أهل الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. جاء البيان لحالهم من العليم الخبير بالحكم لهم بالفلاح. ومنها أيضا تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، فإن النظرات بريد القلب والفرج. ومن هنا أمرنا ربنا بالغض من الطرف، ونهانا أن نطلق أعيننا في وجوه الناس رجالا ونساء، فقال الله مؤدبا عباده: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال عن النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر الحق الرجال والنساء بالغض من الطرف، وقال ربنا: من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم، لأن الله لا يأمرنا أن نغلق جفوننا ونسير في الطريق عميانا، إنما أمرنا بالغض من النظر، فتسير في طريقك تبصر الطريق وتتباين الأشياء ونحو ذلك. فإذا وقع نظرك على ما حرمه عليك ربك ورسولك فاغضض طرفك على الفور، لأنه لا يتصور أن يسير الإنسان وقد أغمض عينيه، كما في قول ربنا في سورة لقمان: واغضض من صوتك. لم يقل ربنا واغضض صوتك، إذ لا يأمرنا الله بإغلاق الشفتين فلا نتكلم، إنما هو آلة ووسيلة التفاهم مع الخلق، لكن أمرنا ربنا بالغض منه فقط، وليس بإغلاق الشفتين ومنع الكلام. لكن عندما انتقل الله إلى الفروج وحفظها أمر الله بحفظ الفرج حفظا كاملا، إذ لا يتصور أن يقول رجل: وقعت هذه المرأة خطأ، ظننتها زوجتي فجامعتها، هذا لا يتصور. لكن تسير في الطريق، فوقع نظرك على امرأة بحكم أنك تبصر طريقك، فيجب عليك على الفور أن تستبين الأشياء ثم تحول نظرك. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام تقليب النظر في وجوه النساء من الزنا، فقال كما عند مسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السمع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذه الجوارح هي بريد القلب، وإذا تمكنت المرأة من قلبك كان بحثك إلى الوصول إليها والاستمتاع بها أمر ملح. فأغلق الله منافذك عن المحرم حتى لا تقع فيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست الثانية لك. يعني الأولى التي بها تستطيع أن تدرك الأشياء، وأن هذا رجل وهذه امرأة، وهذا يحل وهذا لا يحل، التي تقع منك من غير قصد، هذه عفى الحق الرحمن الرحيم عنها. فإن واصلت النظر فيبدأ التقييد عليك في صحيفة السيئات، فإن الأولى لك وليست الثانية لك. ومنها، أي من الأسباب، من تحريم الأسباب الموصلة إلى الزنا، منع المرأة من الخضوع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال الله مؤدبا نساء المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا أرادت امرأة أن تخاطب رجلا أو رجالا فلا تتكسر في كلامها، ولا تتميع، ولا ترقق صوتها، إذ ذلك محرك لقلوب الرجال فيطمع الفاجر الفاسق فيها. وإنما تتكلم بطبيعتها من دون تكلف، وتتكلم على قدر الحاجة، فإذا انتهت الحاجة فلا كلام بينها وبين الرجال. وأيضا من الوسائل المحرمة الفصل بين الأبناء والبنات في المبيت. علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام ونحن نربي أبناءنا وبناتنا في بيوتنا كما في قوله: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ بمجرد ما يصير الطفل صبيا يميز بين الرجل والمرأة وكذلك البنت، ينبغي أن يفصل بينهما في المبيت، فهذا على فراش وهذه على فراش. لماذا؟ صونا لعقل ونفس الطفل والطفلة من أن يفعل أشياء لا تدركها عقولهم فيشبوا على ذلك فيألفوها، فهذا من باب حفظ نفسية وعقلية الطفل في البيوت، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومنها أيضا منع التشبه بين الجنسين من الرجال والنساء، لأن الإسلام جاء ليبقي على الرجل رجولته وعلى المرأة أنوثتها، فلا يتخنس الرجال ولا يترجل النساء فتلبس لبس الرجال فتخرج وقد أبانت عن عورتها وجسمتها، وذلك داع إلى مواقعة الفاحشة. فلبس نسائنا وبناتنا اليوم البنطلون والقميص وغير ذلك من المحرم شرعا، ومن أذن لابنته أو زوجته أو من تحت يده من النساء بذلك فهو ديوث، والجنة عليه حرام، لأنه فرط في الأمانة التي أماتها الله في عنقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يجد ريح الجنة. وهذه الأمانة التي كلف الله الرجال بها إحسان التربية، والتربية ليست المطعم والمشرب والمأكلة كما نسمن البهائم في بيوتنا، ليست هذه تربية. مسألة الطعام والشراب والملبس مسألة مكفولة قبل أن يخرج الولد من بطن أمه، ولو مات الأب وابنه طفل صغير، بل لو مات وهو في بطن أمه، لو مات الأب والولد في بطن أمه وخرج إلى الدنيا فالله يكسوه ويطعمه ويشربه. هذه مسائل كفلت، لكن مهمة الأب أن يربي على الدين ويغرز القيم الشرعية والأخلاق الإسلامية في نفسه وروح ولده. وهذا موافق لقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أي أدبوهم وعلموهم القرآن، أي ربوا فيهم الدين والخلق والقيم. هذه هي التربية الحقيقية. فالإسلام جاء ليبقي على الرجل رجولته وعلى المرأة أنوثتها، ثم نهى عن المشابهة فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: العاق لوالديه، والديوث وهو الذي لا غيرة له على حرماته، والمرأة المترجلة. فهؤلاء محرومون من رحمة ربهم تبارك وتعالى. وأخيرا منع إفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة، أي أن يلتحف الرجل والرجل في ثوب واحد ليس بينهما ما يسطرهما، وكذلك النساء. لماذا؟ منعا لفاحشتي اللواط والسحاق عياذا بالله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفضي الرجل، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فعورة الرجل على الرجل ما بين صرته إلى ركبته، وعورة المرأة على المرأة ما بين صرتها إلى ركبتها، وعورة الرجل على المرأة جميع بدنه، وعورة المرأة على الرجل جميع بدنها. هذا كله حفظا من أن يحوم الإنسان حول حمى الزنا والعياذ بالله. والحق تبارك وتعالى عندما ذكر في مطلع سورة النور، سورة الطهر والعفاف، جريمة الزنا وعقوبة الزنا والعياذ بالله، ذكر الله تعالى لتمام 33 آية 14 وسيلة وقائية من الوقوع في الزنا والعياذ بالله. وافتتح الله سورة النور بمطلع على غير عادة صور القرآن الكريم، فقال تعالى: الزانية سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أي من الصور وارتفاعه، كناية عن الشأن العظيم المرتفع. سورة أنزلناها وفرضناها وذكرها ربنا منكرة تعظيما وإعلاء لشأنها. ثم قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كان متزوجا بالرجم حتى الموت، وإن كان غير متزوج بالجلد والتغريب كما هي شريعة الإسلام. ثانيا: التطهير باجتناب نكاح الزانية وإنكاح الزاني إلا بعد التوبة، فقال ربنا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالرجل نهاه ربه أن يتزوج امرأة زانية، وإنما يبحث عن ذات الدين. تنكح المرأة لأربع: لدينها ومالها وجمالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولي المرأة أن يبحث لابنته وموليته عن صاحب الدين والخلق وإن كان فقيرا، ويبتعد عن الفاجر الذي ابتعد عن شرع الله حتى ولو كان أغنى الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. تعرفون لماذا تقع الفتنة؟ إذا جاء إليك رجل صالح تقي فمنعته أن يتزوج ابنتك لفقره أو نحو ذلك، لأنه إذا منع الأولياء تزويج الصالحين فإن النساء يتزوجن الفساق ثم ينجبن أولادا فيتربون كما هو الحال في أبيهم، فينشأ المجتمع على الفسق ويربي الذرية على ذلك فتنتشر الفتنة في الأرض. لكن أمر الله الرجال أن يبحثوا عن ذات الدين، وأن دينها يزن جميع متاع الدنيا، وأن يبحث الرجل لابنته وأخته عن رجل صالح دين. وثالثا: تطهير الألسنة عن رمي الناس بفاحشة الزنا، ومن قال ولا بينة فعقوبة القذف في ظهره. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. رابعا: تطهير لسان الزوج عن أن يرمي زوجته بالزنا بدون بينة، وإلا فاللعان بينهما. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، الآيات. خامسا: تطهير النفوس وحجب القلوب عن سوء الظن بمسلم بفعل الفاحشة. تعرفون قصة الإفك وما فيها؟ قال الله في آيات قصة الإفك: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. عندما قال أهل الإفك في عرض الطاهرة بنت الطاهر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما ما قالوا في رميها بالزنا مع مصطح رضي الله مع صفوان رضي الله عنه، جلس أحد الأنصار وهو أبو أيوب خالد بن زيد مع زوجته، فقالت له يا أبا أيوب أما سمعت ما يقول الناس في شأن عائشة؟ فقال أي نعم، إي والله هو الكذب. فقال لزوجته يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت فاعلة ذلك؟ قالت معاذ الله لا والله ما كنت لأفعله. فقال لها المؤمن فوالله لعائشة أطهر منك. هكذا ينبغي أن يكون إحسان الظن بالمسلم قبل أن تتكلم في عرض أخيك بكلمة أو أن ترميه بالفاحشة. قس الأمر على نفسك واسأل نفسك والله رقيب عليك، لو كنت في مكانه أكنت تفعل ذلك؟ أم كان دينك وإيمانك يمنعك من مقارفة الزنا؟ فإن أحسنت بنفسك خيرا فأحسن بأخيك كذلك، لا سيما إن كان أخوك أعلى كعبا منك في الإيمان، فكيف الظن بهذه الطاهرة زوجة أطهر عرض في العالمين عليه الصلاة والسلام؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فهكذا ينبغي أن يكون الظن بين المسلمين بعضهم البعض، إحسان ظن وعدم كلام إلا بعد التبين والتأكد، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سادسا تطهير الإرادة وحجبها عن محبة إشاعة الفاحشة في المسلمين. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من المعلوم في شريعة الإسلام أن الله لا يحاسب العبد إلا إذا قال أو عمل بجوارحه، أما ما دام الأمر في صدره خطرات لا زال فمن رحمة الله بعباده أنه لا يحاسبهم على الخطرات، وهذه رحمة كبيرة من الحق الرحمن الرحيم. لكن هنا لا، في موضعين في القرآن يحاسب الله على ما في القلب. قال الله تعالى عن بيته الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وقال عن إشاعة الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. مجرد محبتك لإشاعة الفاحشة وأن يتكلم في عرض أخيك أو أختك وإن لم يقع يحاسبك ربك، بل توعد الله على ذلك بأشد العقاب، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فهي كبيرة من الكبائر، وذلك كله صونا لألسنة المسلمين من أن تقول السوء وتنتشر الفاحشة فيكسر حاجز النفرة منها بكثرة الكلام عنها. فنهانا ربنا عن إشاعة الفاحشة بيننا والحديث عن إخواننا بسوء. ومنها الوقاية العامة والتطهير من خطرات الشيطان واتباع وساوسه والسير وراء خطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، والله لم يأمرنا بعدم اتباع خطوة الشيطان، إنما قال خطوات الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يتدرج مع ابن آدم خطوة فخطوة، ثم يترقى معه من الصغير إلى ما هو أكبر منه، فإن استطاع أن يظفر منه بالإشراك بالله فهذا غاية المراد من الشيطان، أن يجعلك تكفر بالذي خلقك. فإن عجز أن يخرجك من الإسلام فليظفر بما استطاع منك. ولهذا نهانا ربنا في آيات أربع في كتابه عن اتباع خطوات الشيطان ولم يقل خطوة. وقال النبي كما عند النسائي بإسناد صحيح من حديث صبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فقعد له على طريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له على طريق الهجرة فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. فقعد له على طريق الجهاد فقال: تجاهد وإنما هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. ثامناً، مشروعية الاستئذان عند إرادة دخول البيوت حتى لا تقع عينك على محرم أو شيء من عورات البيوت. فنهانا الله تعالى من دخول البيوت قبل الاستئذان: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإن لم نجد فيها أحدا فلا دخول، وإن قيل لنا ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، حفظا من أن تقع عينك على محرم أو أن تطلع على شيء من عورة البيت. وإن قيل لك ارجع فارجع راشد ولا تحملها في نفسك لأخيك فهذا شرع الله، فلعل أخيك في موضع لا يحب أن يطلع عليه أحد أو غير مستعد لاستقبال أحد، فهذا كله حتى لا تقع على عينك على أمر محرم فيعلق بقلبك. فحفظا لنفسك وعينك، نهانا ربنا أن ندخل بيوت بعضنا البعض قبل الاستئذان وأن نسلم على أهلها ونستأنس بمن فيها. وفي آخر هذه الصورة المباركة أمرنا ربنا أن نعلم أبناءنا ومن تحت أيدينا أن يستأذنوا علينا في مواطن ثلاث، فقال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. في هذه المواطن الثلاث ينبغي أن تعلم ابنك وابنتك أن يستأذنوا قبل الدخول، إذ الولد من أبيه يخرج ويدخل عليه في كل وقت، لكن هذه أوقات ثلاث يتخلى الإنسان فيها بنفسه وزوجته، وربما يقضي حاجته من أهله أو يتعرى من ثيابه. فحفظا لنفسية طفلك من أن تقع عينه على أمر لا يدركه عقله فيعلق في ذهنه دون أن يفهم ما هو فيشب على الفاحشة والعياذ بالله. علمنا ربنا أن نحافظ على نفسيات أبنائنا فلا يدخل علينا في هذه المواطن إلا بعد استئذان، عندما يكون الإنسان قبل صلاة الفجر متخل مع أهله، وإذا نام هو وأهله نومة القيلولة بعد الظهر، وإذا نام بعد العشاء. هذا كله من باب الحفظ على نفسيات أطفالنا، وأن يشبوا أسوياء صالحين أصحاب نفوس طيبة أبية. وأكملوا بعد صلاة الجمعة: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم أصلح بهم العباد والبلاد، اللهم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محرومة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. ذكرنا ثمانية أشياء من الوسائل الوقائية التي ذكرها ربنا في سورة النور من مقارفة الزنا والعياذ بالله. تاسعا وعاشرا، أن الله تعالى نهى المؤمنين من النظر المحرم، وكذلك النساء كما مر بنا: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. 11 تحريم إبداء المرأة زينتها إلا لمحارمها، فقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. ثم ذكر الله تعالى المحرمات محارم المرأة في هذه الآية الكريمة، فالمذكورون في الآية هم فقط الذي تطلع عليهم المرأة، ويطلع على المرأة فيرون منها ما لا يراه الأجنبي عنها. أما على ذلك فحرام، يحرم على المرأة أن تبين شيئا من عورتها لغير محارمها التي حددهم ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. ومنها أيضا أن الله تعالى منع النساء مما يحرك شهوة الرجال، فقال في ختام هذه الآية الكريمة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى الله تعالى المرأة عن فعل كل ما من شأنه أن يثير شهوة الرجل، كأن تمشي في الطريق فتزاحم الرجال، أو أن تتعطر فيشم الرجال رائحتها فتحرك شهوتهم، أو أن تضرب كما هي كان عادة الجاهلية تلبس المرأة الخلخال في قدمها، فإذا مرت على الرجال ضربت بقدمها الأرض ليحدث الخلخال صوتا فتلفت أنظار الرجال إليها، فهذا كله محرم. ومن المحرم في أيامنا أن تخرج المرأة إلى الشارع وقد أبانت شيئا من عورتها كشعرها وصدرها وقدميها وذراعيها، أو لبست ما يجسم العورة، وهذا يدعو يحرك الرجال وشهوة الرجال من البنطلون وغيره، فهذا كله محرم كما مر بنا وكما هو معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الله تعالى أمر بتزويج الأيام من الرجال والنساء، فقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الآية على غير ما يفهمها العامة من الناس، مش معنى الآية وانكحوا الأيام يعني أمر لنا أن نتزوج المرأة التي لا زوج لها، ليس هذا الآية. الآية أمر وأنكحوا يعني زوجوا، الخطاب للمجتمع المسلمين، زوجوا الأيام. الأيم هي المرأة التي لا زوج لها، والرجل الذي لا زوجة له، فأمر الله المجتمع كله أنه يسعى إلى تزويج هؤلاء، لأن كون الرجل يبلغ مبلغ الرجال ولا يتزوج ثم يصر على عدم زواجه، وكذلك المرأة، فهذا مدعاة للريبة، لأن الرجل فيه شهوة ركبها الله فيه، وكذلك المرأة فيها ما في الرجال. فإن لم يجد الرجل والمرأة سبيلا شرعيا يلتقوا فيه على كتاب الله وسنة رسوله ليفرغ هذه الشهوة بطريق مشروع حلال تترتب عليه آثاره الشرعية من إنجاب ولد وإنشاء وتربية، وسنة الله في الكون أنه يخلف بعضنا بعضا، لو لم يكن هذا فلا سبيل إلى تفريغ هذه الشهوة إلا في الطريق المحرم. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأحد الصحابة وقد طعن في السن ولم يتزوج: ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور، إما أنك ناقص الرجولة في هذا الباب، وإما أنك فاجر تصرف شهوتك في أمر محرم، لأن الله خلقك وخلقك كامل الرجولة ففيك ما في الرجال، فلابد أن تستفرغ هذه الشهوة، إن لم تكن بطريق حلال فبطريق حرام. فأمر الله المجتمع، والأمر هنا ليس لي الزوج الذي يريد أن يتزوج وحده وليس لولي الأمر وحده، إنما الأمر هنا للمجتمع كله، بداية من الحاكم ثم رجال الأعمال ثم ولي المرأة والزوج والزوجة. ولي الأمر عليه شرعا أن يخلق فرص عمل للشباب وأن ييسر وأن يحمل الناس على الكتاب والسنة وشرع الله، فيدعوهم إلى تيسير الزواج وتطبيق شرع الله ونحو ذلك، حتى يستطيع الإنسان أن يجد عمل يقتات منه ويفتح به بيته وينفق منه على زوجته وأولاده. والأغنياء وأولياء الأمور والميسورون من المسلمين مطالبون بأن ينشئوا مشاريع يوظفوا فيها الشباب ونحو ذلك، وأن يساعدوا من زكوات أموالهم والصدقات فيساعدوا الشباب والشابات على الزواج. وكذلك ولي المرأة مطالب أن يبحث عن الدين وأن لا يغالي في مطالب تجهيز بيت ابنته كما هو الحال الآن. وكذلك البنت مطالبة بأن لا تغالي، وكذلك الولد بأن يبدأوا حياتهم حياة بسيطة ثم يمن الله بعد ذلك عليهم. لكن يجلس الولد 30 سنة يقول لك أصلا بكون نفسي عايش 5 أوض وغسلها في الأوتوماتيك وأوضة مش عارف إيه، متى يتزوج هذا وكيف يعف نفسه؟ لو تزوج الشباب الآن كما تزوج آباؤنا من قبل لارتاح الناس، هتجوز أنا ومن أختارها بإمكانياتي المحدودة وأستطيع أفتح بيتي وأعف نفسي وأعف زوجتي والرزق يأتي بعد. والسلم كما يقولون بيطلع درجة درجة، اللي عايز يطلع لفوق ده مستحيل. فلو بدأنا كما بدأ آباؤنا وأجدادنا من قبل لا أرحنا واسترحنا. الرجل فقير وعلشان من باب التقليد والمحاكاة وما يقولش أنا مش أقل من فلان يرهق نفسه ويستدين وربما يأتي بسلفة من البنك ريبة عشان يجوز بنته، ما لو سلك سبيل السنة لكان أيسر له. والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم أقلهن مونة أكثرهن بركة، وقال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالأمر في هذه الآية الكريمة أمر للمجتمع كله أن يتكاتف إلى تطبيق سنة تزويج الأيامة، أي الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها، حتى يعف المجتمع. لأن الفاجر الآن يقول لك أنا هتجوز إيه؟ أعرف نفسي 5-6 سنين عشان أجيب فلوس أصرفها في تجهيز البيت والعفش وأدفع مهر، تمام؟ وبعد ما أتجوز أتقرف بالعيال والمصاريف والدكتور والعيال والطعام والشراب ولبس، طب أنا بريح دماغي وسبيل الحرام سهل بفرغ شهوته في امرأة فاجرة والعياذ بالله، وما فيش أي تبعات، لا بيت ولا مسؤولية ولا نفقة ولا أولاد ولا أدفع ولا ربي، فبريح دماغه. فلو يسرنا على شبابنا لكن ده سبيل أكيد إلى إعفاف وإحصان المجتمع. فالله يأمرنا سبحانه وتعالى قبل 14 قرن من الزمن أمر ملزم وأنكحوا الأيام منكم، فده سبيل عظيم جدا إلى تقليص وتقليل الزنا في المجتمع وإعفاف مجتمع المسلمين. وأخيرا الوسيلة رقم 14 من الوسائل الوقائية من الوقوع في الزنا أن الله أمر من لم يجد سبيلا إلى الزواج لفقره ونحو ذلك أن يستعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إن كنت فقيرا ولم تجد ما تتزوج به وتعف نفسك فعليك بالعفة، اسلك سبيل العفة بالالتزام بشرع الله والبعد عن كل ما يثير شهوتك وغريزتك حتى لا يكون ذلك مدعاة إلى أن تقع في الفاحشة. فدي 14 وسيلة وقائية ذكرها الله تعالى في هذه الصورة الكريمة. نتخيل لو إن مجتمع أخذ بهذه الوسائل، إحنا لا ننادي بمجتمع كالملائكة معصوم، هذا مستحيل. ومجتمع الصحابة اللي هو كان أطهر مجتمع على ظهر الأرض وأفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا معصومين من الخطأ، بل كان في ذنوب وكبائر ترتكب، لكن كم نسبة الكبائر المرتكبة أو المخالفات والمعاصي الشرعية في هذا المجتمع لا تذكر إذا قورنت بغيرها من المجتمعات. يعني ما نقل إلينا من اقتراف الزنا في مثل هذا المجتمع كم؟ 2 أو 3 أو 4 تعد على الأصابع. لماذا؟ لأن المجتمع طاهر وعفيف، لكن مش معناها أن إحنا ملائكة معصومين ما فيش واحد فينا هيعصي الله سبحانه وتعالى، هذا ليس مقصود الحق وليس مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان مجتمع طاهر لو قارنا نسبة الفاحشة اللي كانت فيه لا تقارن بالمرة. الآن في دول أوروبا تقريبا ثلث الأولاد الموجودين غير شرعيين بسبب الزنا، ومن الثلث ده تقريبا على ما أذكر نزل 16% أولاد سفاح. يعني سفاح إيه؟ يعني زنا الرجل بأخته وأمه وعمته المحارم والعياذ بالله. هذه كارثة تهدد المجتمع الأوروبي الآن بسبب أنه مجتمع مادي 100%. أي نعم عنده تقدم وتطور وإلى آخره، لكن عنده في الجانب الآخر جانب الدين والخلق انحطاط تام. الدين ده ليس له أي قيمة في حياة هذا المجتمع. عشان إحنا مسلمين وفيها بقايا الإسلام والحمد لله. ونسأل الله أن ينعم بالإسلام على المسلمين مع ما فينا من فواحش ونحو ذلك، لكن نشوف مجتمعاتنا ومجتمعاتهم ما فيش مقارنة، لازال فينا دين وخلق إلى آخره. هذا كله بسبب أن الناس لازال فيهم شيء من بقايا الدين، ولازالوا يتمسكون على بعض ما أمر الله تبارك وتعالى. فلو أن مجتمع أخذ بهذه الوسائل لقلت نسبة الفاحشة فيه إلى حد كبير، لكي تكون أن تكون معدومة بسبب إذا أخذ بهذه التدابير الشرعية. لكن مجتمع طار فيه التبرج والاختلاط والفاحشة ووسائل الإعلام تدعو إلى، فكيف نطالب الشباب بعدم الإعفاف؟ من أسبوعين فقط، وده كان سبب أن أنا قلت الخطبة دي، جابوا في حديث المدينة في تلفزيون، أنتوا عارفين طبعا من اللي بقدم البرنامج، ولد اعتدى على بنت في أحد المحافظات القريبة منا، وتداولت في المحاكم تقريبا سنتين. في النهاية المحكمة هتحكم على الودة المغتصب والبنت حملت وأنجبت بنت، هتحكم عليه بإيه؟ 6 شهور، وقد يخفف الحكم إلى 3 مع إيقاف التنفيذ. يعني زاني فاجر وبعدين ماشي في الشارع رايح جاي محدش بيكلمه ربع كلمة، انتهك عرض بنت وأنجبت البنت ويأبى أن يتزوجها ولا يعترف بهذا بهذه البنت مع ان الشهود قائمه تمام، وكل من حوله اعترف ان الولد ده زاني، والبنت قالت واثبته بالتحاليل غير ذلك تمام. ده كله اولا، طبعا البرنامج كله ضار، يعني دي قضيه اغتصاب والولد ده فاجر ولا بد يفعل فيه كذا وكذا وكذا. نحن لا نملص الولد من الفاحشه، هو اثم ومرتكب كبيره ولا بد من عقاب الشرع، عقاب راضع كما قال ربنا سبحانه وتعالى، الجلد او الرجم. لكن قبل ما نحمل الولد المسؤوليه، المجتمع كله مسؤول، لان الولد ده زي ما قالوا في البرنامج معروف ان فاجر هو واخواته، وتكرر هذا الفعل من اشقائه قبل ذلك تمام، والمجتمع والشارع اللي في الولد عارفين ان ده فاجر وزاني واخواته والاسره دي تمام. لماذا تسطر عليهم المجتمع؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو ان البنت دي، اشمعنى الولد ده اختار البنت دي بالذات وارغمها على الزنا او دعاها الى الزنا؟ لو دي بنت محجبه وماشيه محترمه ما بتخرجش بالليل لوحدها، كما قالوا في البرنامج خدها كان بالليل في ساعه متاخره تمام. لو انا كمسلم بحافظ على بنتي ما بتخرجش بالليل لوحدها، واذا خرجت بالنهار بزي الشرعي، مستحيل ان ولد فاجر ينظر اليها. يعني احد شيوخي قال لي مره، راكب عربيته على كوبري طبخ، بيقول لي وبنتي منقبه مره على الطريق، ولد فاجر عمال يعكسها وهي وكأن محدش بيكلمها وماشيه. فبقول انا بقيت اصل الولد بالظبط، الولد بيقول لها ادفع نص عمري واشوف اللي تحت النقاب ده. بقول وقفت العربيه ونزلت قلت له هنا انتصر الاسلام، ان الاسلام يخليك تدفع نص عمرك علشان تشوف وجه امراه فقط، ناهيك بقى انه لا يجرؤ انه يكلمها او تقف تكلمه او يرى منها الفاحشه. شوف العفه قد ايه بتجعل المراه عفيفه، كل اللي عاوزه منها انه يشوف وشها بس، في حين ان النساء ماشيه عرايا في الشوارع، بلبس بنت القميص والبنطلون وتمشي تتفرج. يعني احد اخواتنا الداعيات الى الله اخبرتني، بتقول لي ماشيه في طلقه فوجدت بنت بتقول لي وجدت بنت لابسه لبس خليع بشكل غير طبيعي. تقول لي اقسم بالله الشارع كله رجاله كبيره وشباب واقف يتفرج على البنت، والبنت بتقول لي على قدر من الجمال وعلى قدر مما فيها من نفاتها. بتقول لي ثياب لا تطاق. تقول له كنت ماشي انا ومجموعه من الاخوات فقلت لازم اروح اكلمها، فنهوها بشده قال لها طبعا لابسه اللبس ده لا تتورع انها تشتمك وتسبك، وطبعا لو دعيت وجابت الشرطه هتلومك حريه. فبتقول صممت اروح اكلمها، قلت له وقفتها وكلمتها كلام طيب وشرع ربنا والدين، وبعدين انت جسمك ده امانه، وقعدت اتكلم معاها. بتقول لها يعني ازاي ابوك يسابك تطلعي كده؟ تخيلوا يكون رد البنت ايه؟ قالت لها ابويا اللي شاري لي الملابس دي. تخيل لما يبلغ الدياثه وانطفاء الغيره في قلب رجل انه يشتري لبنته ملابس بهذه الطريقه من ملبس الخليعه وتمشي بها عشان الناس كلها ينهشوا في عرضها، اي رجل هذا؟ فلو في مجتمع متكاتف امر معروف نهي عن منكر، الاب بيقوم بدوره بيربي كويس، وبنت تخرج لابسه زيها الشرعي ما تخرجش بالليل لوحدها تمام، المجتمع عفيف. لو في واحد فاجر المجتمع يلفظه من باب الامر بالمعروف نهي عن المنكر، مستحيل ان تحدث مثل هذه الجرائم. فالولد ده اثم بلا شك وعاصي، والعقوبه اللي حطها
قانون وضعي فاجر مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يمنع من الوقوع في الزنا. يعني والعياذ بالله لو واحد تاني فاجر شاف الوقعة دي وشاف الحكم ده، هذا داعي أنه يجيب أي بنت أو ثلاثة أربعة يزنوا بها ويخشوا المحكمة ويطلعوا بكفالة 500 جنيه إذا ما الولد حصل وياخدوا 6 شهور، ممكن تتخفف لثلاثة، ممكن تتخفف إلى مع إيقاف التنفيذ. لكن لو شرع ربنا مطبق، لو إن واحد زنى واغتصب بنت وأقيم عليه الحد إن كان متزوج بالجلد أو الرجل، والله سيفكر أي شاب 1000 مرة قبل ما يفكر مش يزني يبص البنت. فالحلول الشرعية يعني مثلا جريمة الزنا جريمة شديدة جدا، بل أبشع الجرائم. تعرفين لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالقتل، النبي علمنا إن نحسن القتل، فقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. لما تيجي تذبح العقيقة أو الأضحية في العيد احسن ذبحها، دايمها على جنبها اليمين وغمض عينيها وحد سكينتك عشان ما تألمهاش. ولما يكون عندك واحد جاسوس أو استحق القتل لأمر ما احسن قتله، ما تعذبوش، ما تجيبش سكينة تلمه وتقعد تعد في رقبته عشان تعذبه، إنما احسن القتل أن تقتله قتلا سريعا حتى لا يتعذب. لكن ده الزاني الله أمر بقتله أبشع القتل، إنه يرجم بالحجارة يموت على البطيء. وبعدين قال لنا إيه؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أنت ممكن تقول يا ده عقوبة شديدة جدا، لكن تخيل كده هو ارتكب إيه؟ أشد منها آلاف المرات، انتهك عرض بنت ودنس اسم وعرض عائلة إلى ما شاء الله من القرون. الزنا يلحق بالناس إلى 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 مئات السنين. فجريمة الزنا أبشع جريمة على الإطلاق. فلو إن الشرع مطبق، أولا لو أقيم الحد لاستراح ولي المرأة، إن شرع ربنا طبق وكان درسا لكل ما سوى هذا الفاجر أن يرتكب هذه الفاحشة. يعني تخيل كده لو إن واحد سرق وقطعوا إيده ومشي في الشارع، كل الخلق يعرفوا إن ده حرامي لص سارق، أي حرامي سيفكر 1000 مرة أنه ممكن يسرق تقطع إيده وتبقى مسلة له لغاية ما يموت وخش التربة وتفضل في عيلته. ده كان العيلة الفلانية فيها واحد حرامي لكن بيسرق وبخش السجن، بيعملوا أحسن معاملة وبأكلوه وبشربوه، بيخش حرامي صغير يطلع شيخ منصب. هكذا تفعل القوانين الوضعية، لا تحد من الجرائم بل تساعد على انتشارها. في الشاهد إن الشرع يعف المجتمع ويأخذ به إلى الرقي وإلى أن يكون مجتمع على حزو المجتمع الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة، بدل ما يجني الإنسان العار ويتجرع العلقم بعد ذلك ويقول يا ريتني عملت ويا ريت لبست بنت الحجاب وبقيت محترم. طب الفرصة قائمة وشرع الله يناديه والله يأمرك. فهذه دعوة إلى جميع أولياء الأمور وإلى المجتمع بأسره أن يأخذ على أيدي بعضه البعض وأن يحاول تطبيق شرع الله تبارك وتعالى حتى يعفى المجتمع ونكون صورة مشرفة لديننا أمام أنفسنا وأمام العالمين، وتكون حجة لنا عندما نلقى ربنا تبارك وتعالى. أسأل الله أن يحفظ نساءنا وبناتنا وشبابنا والمجتمع من كل سوء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.